الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرقم 14 من دروس كتاب الطهارة من الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله. تعريف فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف: باب ما يستحب له الغسل. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل السوية: يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذو الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام ولدخول البلد الحرام وللوقوف والطواف فعلمي، ومستحاضة للمحتجم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: هذا الباب عقده الناظم لبيان الأغسال المستحبة التي يترتب على فعلها الثواب ولا يترتب على تركها إثم ولا عقاب. قد عدها الناظم 8 أي أنواع. فقوله يشرع للصلاة يوم الجمعة أي يسن الاغتسال، أي يسن الاغتسال قبل الصلاة من يوم الجمعة، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تقرير هذا الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب: ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة. يقول: ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف، أي عن الاغتسال يوم الجمعة. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: إن هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. قلت: قال الشيخ الزيد رحمه الله: وهو كذلك حيث لم يرد ذكر للغسل، وإنما ورد ذكر الوضوء، وإنما ورد ذكر الوضوء فقط. كما استدل الجمهور على القول باستحبابه غسل الجمعة بما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ادخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان، أي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، أي عن الاغتسال. قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، أي الأذان الثاني الذي بعده يخطب الإمام. يقول: حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أي أنك تأخرت وأيضا تركت الاغتسال واختفيت بالوضوء. قال: فالوضوء أيضا، وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أيام الجمعة. قال الشافعي رحمه الله تعليقا على هذا الأثر: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر للخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما، أي دل على أن عمر وعثمان علما أن الأمر بالغسل أيام الجمعة للاختيار، يعني من شاء اغتسل ومن شاء ترك. واستدل الجمهور أيضا بغير ذلك، أي بأن الغسل يوم الجمعة للاستحباب وليس للوجوب، كحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي حسنه الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي أنه يجزئه الوضوء عن الاغتسال، وبالسنة أخذ أي الوضوء ونعمة السنة، والوضوء رخصة من العزيمة وهي الاغتسال. لذا قال ومن اغتسل فذلك أفضل. فالأفضل يوم الجمعة هو الاغتسال، وإذا ترك الاغتسال واختفى بالوضوء جاز. وكحديث من الأدلة التي تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة أي يحضرون الجمعة من منازلهم من العوالي، والعوالي حي من أحياء المدينة، فيأتون في العباء، في العباء يعني جمع عباءة مثل المشالح اليوم تجمل الجمعة. كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح الرائحة من الإبط، فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا أي يوم الجمعة. متفق عليه. وقال جماعة من أهل العلم هذا القول الثاني بوجوب الغسل يوم الجمعة، قال جماعة من أهل العلم إن غسل الجمعة واجب، وستدل بنصوص كثيرة. شيخنا الشيخ النجيب رحمه الله يرى أيضا استحباب الاغتسال يوم الجمعة وليس ولا يرى الوجوب. قال جماعة من أهل العلم إن غسل الجمعة واجب، واستدلوا بنصوص كثيرة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ من المسلمين، والحديث رواه البخاري ومسلم. ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، في رواية إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. ثالثا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. قلت يقول شيخ زيد رحمه الله وعند النظر في أدلة الفريقين أي أدلة القائلين بالاستحباب الاغتسال يوم الجمعة وأدلة القائلين بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، وعند النظر في أدلة الفريقين نجد أن أدلة القائلين بالندب أي بالاستحباب متعاضدة وصالحة للاحتجاج بها ومتفقة مع يسر الشريعة، كما أن أدلة القائلين بوجوب الاغتسال يوم الجمعة صحيحة وكثيرة وقاضية بالوجوب صراحة. وحينئذ يقول شيخنا زيد رحمه الله حينئذ لا يسع الناظر في أدلة الفريقين إلا القول بنسخ الوجوب وتأويل أحاديثه على تأكد مشروعية الغسل واستحباب أي يوم الجمعة، أو بحملها أي تلك الأحاديث الدالة على الوجوب على حالة وجود الرائحة الكريهة من الشخص الذي يمكن أن تزول التي لا يمكن أن تزول إلا بالاغتسال. بهذا يحصل الجمع بين أدلة الفريقين. شيخنا شيخ أحمد رحمه الله يرى أنه يتأكد الاغتسال يوم الجمعة لمن كان في عليه رائحة كريهة. قوله وغاسل الميت أي من الإغسال، وهذه الثانية من أنواع الإغسال المستحبة، من يغسل الميت. قوله وغاسل الميت أي من الإغسال المستحبة الاغتسال من تغسيل الميت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه الخامسة. وهو وإن كان في بعض، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله هو إن كان في بعض طرقه ضعف إلا أنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن لغيره ويعمل به. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في التعليق وبعد قلت وبحث هذا الحديث من حيث الصحة والضعف مستوفى في إرواي الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وخلاصته أن هذا الحديث الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، خلاصته أن هذا الحديث روي من طرق متعددة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر، فلا شك في صحته غير أن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب. فقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت منهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. انتهى بتصرف من رواية الغليل في المجلد الأول صفحة 173. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: وصيغة الأمر فيه أي فليغتسل، في من غسل ميتا فليغتسل، وصيغة الأمر فيه فليغتسل، لأن الأصل في الأمر الوجوب، تدل يقول على الوجوب كما هو رأي جماعة من العلماء كعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما والإمامية، غير أنه مصروف إلى الندب بالنصوص التالية. يصرف هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة أخرى، منها حديث: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني لا تحتاجون إلى الاغتسال عند غسل الميت. ثانيا حديث: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ثالثا حديث: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا يدل على الاستحباب لا الوجوب من غسل الميت. أخرجه الخطيب من حديث عمر وصاحب ابن حجر إسناده. رابع من الحديث التي تصرف الحديث الأول من الوجوب وهو من غسل ميتا فليغتسل إلى الاستحباب أيضا. أربعة حديث عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمر ابن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي أي من غسل قالوا: لا. هذا يدل على أن من غسل ميتا فإنه لا يجب عليه أن يغتسل بعد تغسيل ذلك الميت. والحديث رواه مالك. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فهذه النصوص الأربعة تدل على استحباب الاغتسال من تغسيل الميت لا على وجوبه، فهي صارفة لحديث أبي هريرة وهو حديث السابق: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، هذا في ظاهر الوجوب، فيصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب بأدلة أخرى. فهذه النصوص الأربعة تدل على استحباب الاغتسال من تغسيل الميت لا على وجوبه، فهي صرفة لحديث أبي هريرة المتقدم من الوجوب إلى الندب كما علمت. وقوله: وذو الإغماء معه، وهذا الموضع أو النوع الثالث من نوع الأغسال المستحبة عندما يغمى على الشخص فإنه يستحب في حقه الاغتسال، أي يستحب لمن أغمي عليه بأي سبب من الأسباب إذا أفاق أن يغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل اشتد عليه المرض وضعف جسم عليه الصلاة والسلام، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس، أي في المسجد، فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، والمخضب إناء كبير تغسل فيه الثياب، وقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قلت: ففعلنا، فاغتسل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء، أي قام من مكانه ليري الصلاة في المسجد، وكان يعني تعرفون الإنسان لما يكون مريض يقوم يحس بدوران، يحس بضعف بدني، ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض، ثم أفاق أي من الإغماء، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل مرة ثانية، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد، يعني منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء. وليست المغرب. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس أي إماما. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا أي شديد البكاء، كان رجلا رقيقا يا عمر. فقال أبو بكر: يا عمر صلي بالناس. قالت: فقال عمر: أنت أحق بذلك أي يا أبا بكر. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة أي من المرض، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأه أبو بكر يرى النبي صلى الله عليه وسلم داخل، ذهب ليتأخر أي إلى الصف المتأخر، ذهب ليتأخر يعني ذهب إلى الصف الأول. فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أشار إليه ألا تتأخر أي إلى الصف الأول، وقال لهما: أجلساني أي الذين حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، ألا قال لهما أجلساني إلى جنبه أي جنب أبي بكر، فأجلسه إلى جنب أبي بكر. وكان أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما. وكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وقد دل هذا الحديث، قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، قد دل هذا الحديث على استحباب الغسل من الإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه أكثر من مرة، وهو المشرع لأمته والقدوة الحسنة لهم. وفي فائدة والغسل من الإغماء في فائدة تنشيط البدن ما أصابه من فتور ومرض. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: فائدة جليلة، لقد اشتمل هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر بالناس، قال: لقد اشتمل هذا الحديث على أمور جديرة بالمعرفة لها والاطلاع عليها. منها أولا أن الأنبياء يطرأ عليهم من المرض والتعب والموت ما يطرأ على سائر البشر، بيد أنهم أي غير أنهم فضلوا بالوحي أي الأنبياء فضلوا بالوحي الشريف والرسالة العظيمة والعصمة من الخطأ المتعمد. ثانيا عظم شأن الصلاة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه ذكورا وإناثا وأتباعهم إلى يوم الدين. ثالثا بيان مدى أدب الصحابة الكرام مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم المتناهي على الاقتداء به في كل شيء من أمور عباداتهم ومعاملاتهم وأدابهم وغيرها مما يقربهم إلى الله ويمنحهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا فضيلة أبي بكر وحقيته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس في صلاتهم ورضيه لهم، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أي تقديم أبي بكر على عمر، لا كما زعمت الرافضة الشيعة الذين مسخت عقولهم وقلوبهم ولو كانوا في صور البشر، حيث اعتبروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة بدعوى أنهم اغتصبوها، وعياذا بالله، بدعوى أنهم اغتصبوها اغتصابا من الوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنهم اغتصبوها اغتصابا من الوصي علي أي أنه يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها لعلي رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يقول الشيخ: ومن هنا أطلقوا ألسنتهم الشيعة القذرة في سب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كرهت الشيعة المنحرفة المخالفة للمسلمين في كل شيء قاتلهم الله أن يفكون. ولو علم الله، يقول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن أراد الله تعالى إضلاله لا تنفع معه الآيات ولا المواعظ والعياذ بالله. خامسا تواضع عمر وصراحته ونطقه بالحق والصواب، حيث شهد لأبي بكر بالأحقية في الإمامة في الصلاة والقيادة في الخير والصلاح، ومن ثم قال كلمته الخالدة المشهورة رضيك، يقول لأبي بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، أي رضيك أن تكون إماما لنا أفلا نرضاك لدنيانا، أي تكون إماما لنا نعتمر بأمرك وننتهي عن نهيك. سادسا عظم شان صلاة الجماعة في المساجد وبين ما فيها من الأجر الوفير والخير الكثير الذي يستدعي من المسلم محافظ عليه على أي حال ما دام ذلك في حدود القدر والإمكان، كيف لا وصلاة الجماعة برهان على صحة دعوة الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في الأثر من رأيتموه يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. الموضوع الثالث من المواضع التي يستحب فيها الاغتسال، الثالث والرابع عند صلاة العيد وعند الإحرام. قال الشيخ حافظ رحمه الله ولصلاة العيد والإحرام، لأنه يستحب الاغتسال لصلاة العيدين الفطر والأضحى وكذا للإحرام بحج أو عمرة أو بهما معا. أما الاغتسال لصلاة العيدين فقد وردت فيهما أحاديث في غاية الضعف، كحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد عند ابن ماجه، وحديث رافع عند البزار، وأن خير ما يستدل به على سنة الغسل للعيدين ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، يقصد والله أعلم غسل التنظف أو سمى غسل التبرد. قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل أي كأنه يريد المسنون، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده إلى علي رضي الله عنه صحيح، وكان يفعله استنانا، كرى أنه سنة فعل هذا الاغتسال في هذه المواضع سنة. وما الاغتسال للإحرام فقد جاء الدليل على استحبابه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي خلع ثيابه ثياب المخيط واغتسل ثم دخل في الإحرام. والحديث رواه الدارمي والترمذي وحسنه وله شاهد من قول ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة أي الطواف، رواه الدارقطني والحاكم وقال سمعنا على شرط الشيخين ووافقوا الذهبي. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على علي بن على ابن عمر فإن قول الصحابي فيما لا مجال الاجتهاد فيه من السنة كذا إنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم القواعد الأصولية والحديثية، هذا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرنا ونهينا. قوله ولدخول البلد الحرام، وهذا الموضع الخامس موضع استحباب الاغتسال، أي كذا يسن الاغتسال عند إرادة دخول البلد الحرام في مكة، وقد أشار الله إلى هذه التسمية بقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، والدليل على سنيته إلى الاغتسال عند الإحرام عند الدخول لمكة يعني طواف في حج أو عمرة دل على سنيته ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا. ذي طوى شمال المسجد الحرام بمكة ومعظمه الآن يعرف بالزاهر وبين مكة والتنعيم، أنه كان لا يقدم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا. ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه المسلم. وقد قال ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء. هذا في نيل الأوطان. قوله: وللوقوف والطواف فاعلمي، من الأغسال المستحبة عند الوقوف بعرفة وهو السادس، وعند الطواف وهو السابع. قوله: وللوقوف والطواف فاعلمي، أي أنه يندب الاغتسال للوقوف بعرفة، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوف عاشية عرفة. وثبت أي أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم. قلت، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قلت: هذان الصحابيان عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهذان الصحابيان الجليلان لا يحافظان على هذه السنن إلا عن علم بمشروعيتها. كما يشرع أيضا الاغتسال للطواف، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. رواه الدارقطني والحاكم، وقال سعيد على شرط الشيخين. ومعلوم أن الاغتسال لدخول مكة إنما هو من أجل الطواف بالبيت. وقول الناظم فاعلمي يفيد التنبيه على الأخذ بهذه السنن التي جاءت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإن الأخذ بها هدى ونور، في حياة سعادة وحياة مباركة طيبة. قوله مستحابة، في قول المؤلف: وللوقوف والطواف فاعلم، ومستحاضة ولمحتجم. والاغتسال أو الغسل للمستحاضة، وهذا هو الثامن. قوله هو مستحاضة، أي أنه يستحب. والمستحاضة هي التي يزيد دمها عن دم العادة الشهرية أو الحيض. إذا كان عادتها 7 أيام واستمرت إلى 10 أيام، فالثلاثة الأيام هذه تسمى استحاضة، أي أنه يستحب الاغتسال للمستحاضة، سواء لكل صلاة أو لكل صلاة. والمستحاضة يجب عليها الصلاة، وأما الحائض لا يجب عليها الصلاة. أنه يستحب الاغتسال للمستحاضة سواء لكل صلاة، أي كل صلاة لوحدها بغسل، أو لكل صلاتين، يعني الظهر مع العصر فتغتسل لهما غسلا واحدا، والمغرب مع العشاء، والفجر غسل ثالث. ودليل ذلك حديث حمنة رضي الله عنها، حيث استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إنما أثج ثجا، أي أنه الدم يخرج منها بشدة، كقول الله تعالى: أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي ما ينزل مطرا شديدا. وقالت له: إنما أثج ثجا، فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين. وهذا ما يسمى جمع التأخير، فتغتسلين غسلا واحدا ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. إلى أن قال: وهذا أعجب الأمرين إلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الاغتسال لكل صلاتين أفضل من كون المرأة تغتسل لكل المستحاضة لكل صلاة، أو من كونها لا تغتسل مطلقا. وهذا عجب الأمرين إلي، أي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة المستحاضة للظهر والعصر غسل، وللمغرب والعشاء غسل، ويكون جمع صلاتهما جمع تأخير، وللفجر غسل ثالث. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: ففي هذا النص دلالة على الاستحباب، أي الغسل المستعاذة، وأن الغسل لا يجب عليها إلا عند انقطاع دم حيضها فقط، وهذا بالنسبة للحائض. أما المستحاضة فيستحب لها الاغتسال بين كل صلاتين، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في باب الحيض إن شاء الله. قوله: وهذا الموضع التاسع المواضع التي يستحب فيها الاغتسال وللمحتجم، أي أنه يسن لمن احتجم أن يغتسل بعدها، أي بعد الحجامة، لأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الغسل من الجنابة سنة، وإن تطهرت أجزاءك، يعني إن اكتفيت بالوضوء بعد الحجامة عن الغسل عن الاغتسال جاز. واختلف أهل العلم في هل الحجامة تعتبر ناقضة للوضوء أو الغير ناقضة، فالحنابلة يقولون الدم الكثير يعتبر ناقض للوضوء، أما الجمهور فلا يعتبرونه ناقضا، ويستدلون الذين يرون بأنه ناقض الدم الكثير الخارج من البدن غير السبيلين من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ، فيكتفى المحتجم بالوضوء عن الاغتسال. وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله النجمي لا يرى أن الحجامة ناقضة للوضوء، لأن الصحابة تصيبهم، يقول الشيخ رحمه الله، تصيبهم الجراح في المعارك، وكانوا يصلون بدمائهم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، دل ذلك على أن خروج الدم الكثير لا يعتبر ناقضا للوضوء. والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الدم الكثير الأحوط الوضوء له، وإن كان يسير يعفى عنه. ثم قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: وقد مضى قريبا أن قول الصحابي من السنة، أي في قول علي رضي الله عنه الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزاءك، وقد مضى قريبا أن قول الصحابي من السنة كذا إنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم من قواعد علم الأصول والحديث هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 14 من دروس كتاب الطهارة من الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله. تعريف فضل الشيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف: باب ما يستحب له الغسل. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل السوية: يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذو الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام ولدخول البلد الحرام وللوقوف والطواف فعلمي ومستحاضة للمحتجم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: هذا الباب عقده الناظم لبيان الأغسال المستحبة التي يترتب على فعلها الثواب ولا يترتب على تركها إثم ولا عقاب، قد عدها الناظم ثمانية أي أنواع. فقوله يشرع للصلاة يوم الجمعة أي يسن الاغتسال، أي يسن الاغتسال قبل الصلاة من يوم الجمعة، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تقرير هذا الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب: ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة. يقول: ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف، أي عن الاغتسال يوم الجمعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. قلت: قال الشيخ الزيد رحمه الله: وهو كذلك حيث لم يرد للغسل، حيث لم يرد ذكر للغسل، وإنما ورد ذكر الوضوء، وإنما ورد ذكر الوضوء فقط. كما استدل الجمهور على القول باستحبابه غسل الجمعة بما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان، أي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، أي عن الاغتسال. قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، أي الأذان الثاني الذي بعده يخطب الإمام. يقول: حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أي أنك تأخرت وأيضا تركت الاغتسال واختفيت بالوضوء. قال: فالوضوء أيضا، وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أيام الجمعة. قال الشافعي رحمه الله تعليقا على هذا الأثر: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر للخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما، أي دل على أن عمر وعثمان علما أن الأمر بالغسل أيام الجمعة للاختيار، يعني من شاء اغتسل ومن شاء ترك. واستدل الجمهور أيضا بغير ذلك، أي بأن الغسل يوم الجمعة للاستحباب وليس للوجوب، كحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي حسنه الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. قوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي أنه يجزئه الوضوء عن الاغتسال، وبالسنة أخذ أي الوضوء ونعمة السنة، والوضوء رخصة من العزيمة وهي الاغتسال. إذا قال: ومن اغتسل فذلك أفضل، فالأفضل يوم الجمعة هو الاغتسال، وإذا ترك الاغتسال واكتفى بالوضوء جاز. وكحديث من الأدلة التي تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة، أي يحضرون الجمعة من منازلهم من العوالي، والعوالي حي من أحياء المدينة، فيأتون في العباء، في العباء يعني جمع عباءة مثل المشالح اليوم تجمل للجمعة. كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح، أي الرائحة من الإبط، فتخرج منهم الريح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، أي يوم الجمعة. متفق عليه. وقال جماعة من أهل العلم، هذا القول الثاني بوجوب الغسل يوم الجمعة، قال جماعة من أهل العلم إن غسل الجمعة واجب، وستدلوا بنصوص كثيرة. شيخنا الشيخ النجيب رحمه الله يرى أيضا استحباب الاغتسال يوم الجمعة وليس ولا يرى الوجوب. قال جماعة من أهل العلم أن غسل الجمعة واجب، واستدلوا بنصوص كثيرة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ من المسلمين. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. في رواية: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. ثالثا: ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. قلت، يقول شيخ زيد رحمه الله: وعند النظر في أدلة الفريقين، أي أدلة القائلين بالاستحباب الاغتسال يوم الجمعة وأدلة القائلين بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، وعند النظر في أدلة الفريقين نجد أن أدلة القائلين بالندب أي بالاستحباب متعاضدة وصالحة للاحتجاج بها ومتفقة مع يسر الشريعة، كما أن أدلة القائلين بوجوب الاغتسال يوم الجمعة صحيحة وكثيرة وقاضية بالوجوب صراحة. وحينئذ، يقول شيخنا زيد رحمه الله، حينئذ لا يسع الناظر في أدلة الفريقين إلا القول بنسخ الوجوب وتأويل أحاديثه على تأكد مشروعية الغسل واستحباب أي يوم الجمعة، أو بحملها أي تلك الأحاديث الدالة على الوجوب على حالة وجود الرائحة الكريهة من الشخص الذي يمكن أن تزول التي لا يمكن أن تزول إلا بالاغتسال. بهذا يحصل الجمع بين أدلة الفريقين. شيخنا شيخ أحمد رحمه الله يرى أنه يتأكد الاغتسال يوم الجمعة لمن كان في عليه رائحة كريهة. قوله: وغاسل الميت، أي من الإغسال، وهذه الثانية من أنواع الإغسال المستحبة، من يغسل الميت. قوله: وغاسل الميت، أي من الإغسال المستحبة الاغتسال من تغسيل الميت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخامسة. وهو وإن كان في بعض، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، هو إن كان في بعض طرقه ضعف إلا أنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن لغيره ويعمل به. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في التعليق: وبعد قلت وبحث هذا الحديث من حيث الصحة والضعف مستوفى في رواية الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وخلاصته أن هذا الحديث، الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، خلاصته أن هذا الحديث روي من طرق متعددة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر، فلا شك في صحته، غير أن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب. فقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت منهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. انتهى بتصرف من رواية الغليل في المجلد الأول 373. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: وصيغة الأمر فيه، أي فليغتسل، في من غسل ميتا فليغتسل، وصيغة الأمر فيه، وصيغة الأمر فيه فليغتسل، لأن الأصل في الأمر الوجوب، تدل، يقول، على الوجوب، كما هو رأي جماعة من العلماء كعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما والإمامية، غير أنه مصروف إلى الندب بالنصوص التالية. يصرف هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة أخرى، منها حديث: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني لا تحتاجون إلى الاغتسال عند غسل الميت. ثانيا: حديث إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ثالثا: حديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا يدل على الاستحباب لا الوجوب من غسل الميت. أخرجه الخطيب من حديث عمر وصاحب ابن حجر إسناده. رابع: من الحديث التي تصرف الحديث الأول من الوجوب وهو من غسل ميتا فليغتسل إلى الاستحباب. أيضا أربعة حديث عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمر ابن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي أي من غسل فهل علي من غسل؟ قالوا لا. هذا يدل على أن من غسل ميتا فإنه لا يجب عليه أن يغتسل بعد تغسيله تغسيل ذلك الميت. والحديث رواه مالك. كل شيخنا الشيخ زيد رحمه الله فهذه النصوص الأربعة تدل على استحباب الاغتسال من تغسيل الميت لا على وجوبه، فهي صارفة لحديث أبي هريرة وهو حديث السابق حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، هذا في ظاهر الوجوب، فيصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب بأدلة أخرى. فهذه النصوص الأربعة تدل على استحباب الاغتسال من تغسيل الميت لا على وجوبه، فهي صرفة الحديث أبي هريرة المتقدم من الوجوب إلى الندب كما علمت. وقوله وذو الإغماء معه، وهذا الموضع أو النوع الثالث من نوع الأغسال المستحبة عندما يغمى على الشخص فإنه يستحب في حقه الاغتسال، أي يستحب لمن أغمي عليه بأي سبب من الأسباب إذا أفاق أن يغتسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل يشد عليه المرض وضعف يسمع عليه الصلاة والسلام، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس أي في المسجد، فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، والمخضب إناء كبير تغسل فيه الثياب، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قلت ففعلنا فاغتسل أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء أي قام من مكانه ليري الصلاة في المسجد، وكان يعني تعرفون الإنسان لما يكون مريض يقوم يحس بدوران يحس بضعف بدني، ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض، ثم أفاق أي من الإغماء فقال أصلى الناس، فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل مرة ثانية، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس، فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد، يعني منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء وليست المغرب. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس أي إماما، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا أي شديد البكاء، كان رجلا رقيقا يا عمر، فقال أبو بكر يا عمر صلي بالناس، قالت فقال عمر أنت أحق بذلك أي أبا بكر، قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة أي من المرض، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رأه أبو بكر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم داخل ذهب ليتأخر أي إلى الصف المتأخر، ذهب ليتأخر يعني ذهب إلى الصف الأول، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أشار إليه ألا تتأخر أي إلى الصف الأول، وقال لهما أجلساني أي الذين حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ألا تتأخر، قال لهما أجلساني إلى جنبه أي جنب أبي بكر، فأجلسه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فقد دل هذا الحديث، قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، قد دل هذا الحديث على استحباب الغسل من الإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه أكثر من مرة، وهو المشرع لأمته والقدوة الحسنة لهم. وفي فائدة والغسل من الإغماء في فائدة تنشيط البدن ما أصابه من فتور ومرض. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: فائدة جليلة، لقد اشتمل هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر بالناس، قال: لقد اشتمل هذا الحديث على أمور جديرة بالمعرفة لها والاطلاع عليها. منها أولا أن الأنبياء يطرأ عليهم من المرض والتعب والموت ما يطرأ على سائر البشر، بيد أنهم أي غير أنهم فضلوا بالوحي، أي الأنبياء فضلوا بالوحي الشريف والرسالة العظيمة والعصمة من الخطأ المتعمد. ثانيا عظم شأن الصلاة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه ذكورا وإناثا وأتباعهم إلى يوم الدين. ثالثا بيان مدى أدب الصحابة الكرام مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم المتناهي على الاقتداء به في كل شيء من أمور عباداتهم ومعاملاتهم وأدابهم وغيرها مما يقربهم إلى الله ويمنحهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا فضيلة أبي بكر وحقيته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس في صلاتهم ورضيه لهم، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي تقديم أبي بكر على عمر، لا كما زعمت الرافضة الشيعة الذين مسخت عقولهم وقلوبهم ولو كانوا في صور البشر، حيث اعتبروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة بدعوى أنهم اغتصبوها، وعياذا بالله، بدعوى أنهم اغتصبوها اغتصابا من الوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنهم اغتصبوها اغتصابا من الوصي علي. أي أنه يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها لعلي رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يقول الشيخ: ومن هنا أطلقوا ألسنتهم الشيعة الكذرة في سب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كرهت الشيعة المنحرفة المخالفة للمسلمين في كل شيء قاتلهم الله أن يفكون. ولو علم الله، يقول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن أراد الله تعالى إضلاله لا تنفع معه الآيات ولا المواعظ والعياذ بالله. خامسا تواضع عمر وصراحته ونطقه بالحق والصواب، حيث شهد لأبي بكر بالأحقية في الإمامة في الصلاة والقيادة في الخير والصلاح، ومن ثم قال كلمته الخالدة المشهورة: رضيك، يقول لأبي بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، أي رضيك أن تكون إماما لنا أفلا نرضاك لدنيانا، أي تكون إماما لنا نعتمر بأمرك وننتهي عن نهيك. سادسا عظم شأن صلاة الجماعة في المساجد وبين ما فيها من الأجر الوفير والخير الكثير الذي يستدعي من المسلم أن يحافظ عليه على أي حال ما دام ذلك في حدود القدر والإمكان، كيف لا وصلاة الجماعة برهان على صحة دعوة الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في الأثر: من رأيتموه يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. الموضوع الثالث من المواضع التي يستحب فيها الاغتسال، الثالث والرابع، عند صلاة العيد وعند الإحرام. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولصلاة العيد والإحرام، لأنه يستحب الاغتسال لصلاة العيدين الفطر والأضحى، وكذا للإحرام بحج أو عمرة أو بهما معا. أما الاغتسال لصلاة العيدين فقد وردت فيهما أحاديث في غاية الضعف كحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد عند ابن ماجه وحديث رافع عند البزار، وأن خير ما يستدل به على سنة الغسل للعيدين ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا يقصد والله أعلم غسل التنظف أو سمى غسل التبرد. قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا الغسل الذي هو الغسل أي كأنه يريد المسنون، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده إلى علي رضي الله عنه صحيح وكان يفعله استنانا، يرى أنه سنة فعل هذا الاغتسال في هذه المواضع سنة. وما الاغتسال للإحرام فقد جاء الدليل على استحباب من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي خلع ثيابه ثياب المخيط واغتسل ثم دخل في الإحرام. والحديث رواه الدارمي والترمذي وحسنه وله شاهد من قول ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة أي الطواف. رواه الدارقطني والحاكم وقال سلم على شرط الشيخين ووافقوا الذهبي. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على علي بن على ابن عمر فإن قول الصحابي فيما لا مجال الاجتهاد فيه من السنة كذا إنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم القواعد الأصولية والحديثية، هذا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرنا ونهينا. قوله لدخول البلد الحرام، وهذا الموضع الخامس موضع استحباب الاغتسال، أي كذا يسن الاغتسال عند إرادة دخول البلد الحرام في مكة. وقد أشار الله إلى هذه التسمية بقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. والدليل على سنيته إلى الاغتسال عند الإحرام عند الدخول لمكة يعني بطواف في حج أو عمرة على سنيته ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا. ذي طوى شمال المسجد الحرام بمكة ومعظمه الآن يعرف بالزاهر وبين مكة والتنعيم، أنه كان لا يقدم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. رواه المسلم. وقد قال ابن المنذر الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، هذا في نيل الأوطان. قوله وللوقوف والطواف فعلمي من الأغسال المستحبة عند الوقوف بعرفة وهو السادس وعند الطواف وهو السابع. قوله وللوقوف والطواف فعلمي أي أنه يندب الاغتسال للوقوف بعرفة لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عاشية عرفة. وثبت أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. قلت، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قلت هذان الصحابيان عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهذان الصحابيان الجليلان لا يحافظان على هذه السنن إلا عن علم بمشروعيتها. كما يشرع أيضا الاغتسال للطواف لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. رواه الدارقطني والحاكم، وقال سعيد على شرط الشيخين. ومعلوم أن الاغتسال لدخول مكة إنما هو من أجل الطواف بالبيت. وقول الناظم فعلمي يفيد التنبيه على الأخذ بهذه السنن التي جاءت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإن الأخذ بها هدى ونور في حياة سعادة وحياة مباركة طيبة. قوله مستحاضة، في قول المؤلف وللوقوف والطواف فاعلمي ومستحاضة ولمحتجم. والاغتسال أو الغسل للمستحاضة، وهذا هو الثامن. قوله هو مستحاضة أي أنه يستحب، والمستحاضة هي التي يزيد دمها عن دم العادة الشهرية أو الحيض. إذا كان عادتها 7 أيام واستمرت إلى 10 أيام فالثلاثة الأيام هذه تسمى استحاضة، أي أنه يستحب الاغتسال للمستحاضة سواء لكل صلاة أو لكل صلاة. والمستحاضة يجب عليها الصلاة، وأما الحائض لا يجب عليها الصلاة. أنه يستحب الاغتسال للمستحاضة سواء لكل صلاة، أي كل صلاة لوحدها بغسل، أو لكل صلاتين، يعني الظهر مع العصر فتغتسل لهما غسلا واحدا، والمغرب مع العشاء، والفجر غسل ثالث. ودليل ذلك حديث حمنة رضي الله عنها حيث استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إنما أثج ثجا، أي أنه الدم يخرج منها بشدة، لقول الله تعالى أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي ما ينزل مطرا شديدا. يقول وقالت له إنما أثج ثجا، فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، وهذا ما يسمى جمع التأخير، فتغتسلين غسلا واحدا ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، إلى أن قال وهذا أعجب الأمرين إلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الاغتسال لكل صلاتين أفضل من كون المرأة تغتسل لكل المستحاضة لكل صلاة، أو من كونها لا تغتسل مطلقا. وهذا عجب الأمرين إلي، أي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة المستحاضة للظهر والعصر غسل، وللمغرب والعشاء غسل، ويكون جمع صلاتهما جمع تأخير، وللفجر غسل ثالث. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله ففي هذا النص دلالة على الاستحباب، أي الغسل المستحاضة، وأن الغسل لا يجب عليها إلا عند انقطاع دم حيضها فقط، وهذا بالنسبة للحائض. أما المستحاضة فيستحب لها الاغتسال بين كل صلاتين، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في باب الحيض إن شاء الله. قوله وهذا الموضع التاسع، المواضع التي يستحب فيها الاغتسال وللمحتجم، أي أنه يسن لمن احتجم أن يغتسل بعدها، أي بعد الحجامة، لأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الغسل من الجنابة سنة وإن تطهرت أجزاءك، يعني إن اكتفيت بالوضوء بعد الحجامة عن الغسل عن الاغتسال جاز. واختلف أهل العلم في هل الحجامة تعتبر ناقضة للوضوء أو غير ناقضة، فالحنابلة يقولون الدم الكثير يعتبر ناقض للوضوء، أما الجمهور فلا يعتبرون يعتبرونه ناقضا، ويستدلون الذين يرون بأنه ناقض الدم الكثير الخارج من البدن غير السبيلين، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ فيكتفى المحتجم بالوضوء عن الاغتسال. وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله النجمي لا يرى أن الحجامة ناقضة للوضوء، لأن الصحابة تصيبهم، يقول الشيخ رحمه الله، تصيبهم الجراح في المعارك وكانوا يصلون بدمائهم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، دل ذلك على أن خروج الدم الكثير لا يعتبر ناقضا للوضوء. والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه الدم الكثير الأحوط الوضوء له، وإن كان يسير يعفى عنه. ثم قال شيخنا الشيخ زيد المخلي رحمه الله: وقد مضى قريبا أن قول الصحابي من السنة، أي في قول علي رضي الله عنه الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزاءك، وقد مضى قريبا أن قول الصحابي من السنة كذا إنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من قواعد علم الأصول والحديث هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.